منذ عام 1848 أصبح الاتحاد السويسري جمهورية فيدرالية تتكون من مقاطعات شبه مستقلة. بعض هذه القطاعات لديها تاريخ يعود لأكثر من 700 عام، لهذا بالإمكان اعتبار الاتحاد السويسري من أقدم الجمهوريات الباقية في العالم اليوم. عند حديثنا عن تاريخ إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا بالتأكيد تكلمنا عن مناطق تشكل اليوم دولة سويسرا، الدولة التي تقع بين الدول لها تاريخ غني في أوروبا والعالم. لهذا سأخصص هذه الحلقة للحديث عن تاريخ سويسرا ونفهم دور هذه المنطقة في التاريخ الأوروبي. ترتبط الأحداث الأولى في تلك المنطقة بثقافة جبال الألب، حيث كانت سويسرا مأهولة بقبائل الهلفيتي وتحت الحكم الروماني في القرن الأول قبل الميلاد، لكن اندمجت الثقافة الرومانية بالجرمانية خلال نهاية العصور القديمة، حيث أصبحت المنطقة الشرقية لسويسرا أراضي ألمانيا، وتم دمج منطقة سويسرا في الإمبراطورية الفرنكية في القرن السادس. وفي العصور الوسطى الحديثة أصبحت المنطقة الشرقية جزء من دوقية شوابيا ضمن الإمبراطورية الرومانية المقدسة، في حين كانت المنطقة الغربية جزء من بورغندي. أما في العصور الوسطى المتأخرة فتم تأسيس الاتحاد السويسري القديم أو الكونتات أو المقاطعات الثمانية لتكون مستقلة عن أسرة الهابسبرغ ودوقية بورغندي. وفي حروب إيطاليا امتدت الأراضي جنوب الألب من دوقية ميلان، وقسم الإصلاح السويسري الاتحاد، وهذا أدى إلى تاريخ طويل من الصراعات الداخلية بين الكانتونات أو المقاطعات الثلاث عشر وصولاً للعصر الحديث المبكر. وفي أعقاب الثورة الفرنسية سقطت سويسرا تحت الغزو الفرنسي في عام 1798 وأعيد تشكيلها كجمهورية هلفيتية لتكون دولة عميلة فرنسية، لكن تسبب القانون الذي صدر من قبل نابليون في عام 1803 باستعادة سويسرا اتحادها، خصوصا بعد انتهاء فترة نابليون. خضع الاتحاد السويسري لفترات من الاضطرابات التي توجت بحرب أهلية قصيرة في عام 1847، ومنها تم إنشاء دستور فيدرالي في عام 1848، لكن تاريخ سويسرا منذ ذلك العام هو تاريخ يمتاز بالنجاح والازدهار، حيث تسببت الثورة الصناعية بتحويل الاقتصاد التقليدي الزراعي لاقتصاد صناعي، ونجح الحياد السويسري خلال الحروب العالمية والسوق المالي في صعود سويسرا إلى وضعها كواحدة من أكثر الاقتصاديات الثابتة في العالم. وقعت سويسرا اتفاقية تجارة حرة مع مجموعة الاقتصاديات الأوروبية في عام 1972، وشاركت في عملية الاندماج الأوروبي عن طريق الاتفاقيات الثنائية، ولكنها رفضت بشكل ملحوظ الانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن أراضيها باستثناء دولة ليشتنشتاين تحيط بها دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995. ولنفهم تاريخ سويسرا أكثر سنعود بالزمن أكثر ونفهم أصل الشعوب التي عاشت في المنطقة من أوروبا. تشير الأدلة الأثرية إلى أن الصيادين وجامعي الثمار كانوا قد استقروا بالفعل في المناطق المنخفضة شمال الألب في الفترة البيولوثية الوسطى قبل 150 ألف عام، وفي العصر نيولينتي كانت المنطقة مكتظة بالسكان نسبيا، حيث تم العثور على بقايا منصات عصر برونزية منذ عام 3800 قبل الميلاد في المناطق الضحلة للعديد من البحيرات. وفي حوالي عام 1500 قبل الميلاد استقرت القبائل الكلتية في المنطقة، حيث عاش الرايتون في المناطق الشرقية، في حين احتلت القبائل الهلفيتية المنطقة الغربية. ففي مارس من عام 2017 تم العثور على امرأة توفت في حوالي عام 200 قبل الميلاد مدفونة في جذع شجرة منحوت خلال مشروع بناء مدرسة كيرن، وكشف علماء الآثار أنها كانت تبلغ من العمر 40 عام عندما ماتت، وكان من المرجح أنها لم تقم بأي عمل شاق عندما كانت حية. كما تم اكتشاف مع الامرأة معطف جلدي وحزام وفستان صوف فاخر ووشاح وقلادة مصنوعة من خرز الزجاج والعنبر. وفي عام 58 قبل الميلاد حاولت قبائل الهلفنتي تفادي ضغط الهجرة الناجمة من القبائل الجرمانية عن طريق الانتقال إلى غال، لكنهم خسروا أمام جيوش يوليوس قيصر، ولهذا تم إجبارهم على العودة لتصبح المنطقة الجبلية جزء من الإمبراطورية الرومانية، ولتندمج الثقافة مع الثقافة الرومانية في القرون التالية. أما مركز الإدارة الرومانية لأراضي سويسرا فكان في إنفيكتوم، وفي عام 259 هاجمت قبائل الألمان الحدود الرومانية ووضعت مستوطنات على الأراضي السويسرية على حدود الإمبراطورية الرومانية، وهناك تأسست الأسقفيات المسيحية الأولى في القرن الرابع. ومع سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية دخلت قبائل الجرمان المنطقة واستقر البرنجنيون في الغرب، في حين أجبر المستوطنون الجرمان في الشمال السلترومانيين السابقين على التراجع للجبال. أصبحت بورغندي جزء من مملكة الفرنجية الفرنسية في عام 534، وبعد عامين انضمت الدوقية في المنطقة التي يسيطر عليها الألمان. لهذا استمرت المجتمعات المسيحية معزولة، ولكن أعاد الرهبان الإيرلنديين إدخال الديانة المسيحية في أوائل القرن السابع. وفي عهد ملوك الكارولينجيين انتشر النظام الإقطاعي، وكانت الأديرة والأسقفيات مهمة جدا للحفاظ على الحكم. ففي معاهدة فيردن في عام 843 تم تخصيص بورغندي العليا، وهي الجزء الغربي من ما يسمى سويسرا اليوم، للوثارينجا، وألمانيا أو الجزء الشرقي للمملكة الشرقية للملك لويس الألماني، والتي أصبحت جزء من الإمبراطورية الرومانية المقدسة. ولكن في القرن العاشر عندما ضعف حكم الكارولينجيين دمر المجريون بازل في عام 917 وسان غالين في عام 926 بعد انتصار الملك أوتو الأول على المجريين في عام 955 في معركة ليخفيلد، وتم إعادة كامل الأراضي السويسرية في الإمبراطورية. وفي القرن الثاني عشر حصل الدوق زاهينغن على جزء من أراضي بورغندي التي تغطي الجزء الغربي من سويسرا الحديثة، وقاموا بتأسيس العديد من المدن بما في ذلك فيربورغ في عام 1157 وبيرن في عام 1191. انتهى عهد سلالة زاهينغن مع وفاة بيختولد الخامس في عام 1218، وأصبحت مدنهم بما في ذلك المدن المستقلة داخل الإمبراطورية الرومانية المقدسة، في حين تنافست دوقية كيمبورغ مع بيت هابسبرغ على السيطرة على المناطق الريفية في الأراضي السابقة لهارينغن. وتحت حكم هوهنشتافون اكتسبت الممرات الجبلية في راتيا وممر سانت جودهارت أهمية استراتيجية وسياسية، وأصبح الممر الأخير بشكل خاص طريق مباشر مهم عبر الجبال. كانت معظم أراضي أونترفالد في ذلك الوقت تابعة للأديرة التي أصبحت فيما بعد مدن مستقلة. كانت سلالة كيمبورغ قد بدأت بالانحدار، مما فتح الطريق لسلالة الهابسبرغ للسيطرة على الكثير من الأراضي جنوب الراين، وما ساعد في صعود سلطتهم. ألغى رودولف هابسبرغ، والذي أصبح ملك لألمانيا في عام 1273، سلطة المدن المستقلة والتي كانت ممنوحة لبعض النبلاء، ومنها فقد النبلاء بذلك وضعهم المستقل وأصبحت تحكم بواسطة حكومة مركزية. وفي الأول من أغسطس من عام 1291 اتحدت مقاطعات أوري وشيفتس وانترفالدن للدفاع بعد وفاة الإمبراطور رودولف الأول من هابسبرغ، وشكلوا نواة الكونفدرالية السويسرية القديمة. وبحلول عام 1353 انضمت إلى المقاطعات الثلاث الأصلية كاونتي لاورس وزوج ودول الأمراء لوستن وزيورخ وبيرن، وشكلوا الاتحاد القديم المكون من ثمان مقاطعات والتي استمر خلال معظم القرن الخامس عشر. ولكن في معركة سيمباخ في عام 1386 هزم السويسريون الهابسبرغ وحصلوا على الحكم الذاتي ضمن الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ومنها تم طرد زيورخ من الكونفدرالية من أعوام 1440 حتى 1450 بسبب نزاع حول أراضي توغنبرغ. زادت قوة الكونفدرالية وثروتها بشكل كبير، خصوصا مع الانتصارات على تشارلز الجريء من بورغندي خلال السبعينات من القرن الخامس عشر ونجاح المرتزقة السويسريين. لكن كان هناك تفاوت في القوة والسلطة للمدن والمناطق داخل الاتحاد السويسري، حيث كانت المقاطعات الثمانية القديمة تليها الإمارات الصغيرة، ثم المقاطعات التي انضمت إلى الكونفدرالية بعد عام 1481 بالترتيب التاريخي. هزم السويسريون الرابطة السوابية في عام 1499 وحصلوا على حكم ذاتي أكبر ضمن الإمبراطورية الرومانية المقدسة، بما في ذلك الإعفاء من الإصلاحات الإمبراطورية لعام 1495 والحصانة من معظم محاكم الإمبراطورية. وفي عام 1506 استخدم البابا يوليوس الثاني الحرس السويسري، والذين أصبحوا يخدمون البابوية حتى اليوم. لكن الاتحاد السويسري تعرض لأول هزيمة في عام 1515 في معركة مارينيانو، بدأ الإصلاح البروتستانتي في سويسرا في عام 1523 بقيادة هولدريش زيفينغلي الكاهن في كنيسة الكاتدرائية الكبرى في زيورخ منذ عام 1518، ولهذا اعتنق أهل زيورخ البروتستانتية وانضمت إليها بيرن وبازل وشافهاوزن، في حين بقت لوسترين وأوري وشيفتس ونيدفالدن وزوغ وفيربورغ وسولثورن كاثوليكية. أدى ذلك إلى حروب دينية بين المقاطعات المتعددة لتحمل اسم حروب كابلير بين أعوام 1529 حتى 1531، ورغم هذه الحروب لكن الاتحاد السويسري نجا من الانهيار. وخلال حرب الثلاثين عام كانت سويسرا واحة للسلام والازدهار لتحمل اسم جيرمنشاوزن داخل أوروبا الممزقة بالحرب. اعتمدت جميع القوى الكبرى في أوروبا على المرتزقة السويسريين، ولهذا لم يسمح أحد من الممالك وقوع أراضي سويسرا تحت أيدي منافسيهم حتى لا يتحكموا في المرتزقة. وكان أهم قادة جماعة المرتزقة السويسريين هم يورغ بيناتش أو يوهان رودولف فيتشتاين. وفي معاهدة ويستفيليا في عام 1628 حصلت سويسرا على استقلال قانوني من الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وفي عام 1653 تمرد المزارعون في المناطق التابعة للويسترن وبيرن وسولوثورن وبازل بسبب تخفيض قيمة العملة. على الرغم من فوز الحكومة في حرب الفلاحين السويسرية إلا أنها نجحت في تحقيق بعض الإصلاحات في الضرائب، وأيضا منعت التطور المطلق كما حدث في بعض المحاكم الأوروبية الأخرى على المدى الطويل. ظلت التوترات الطائفية قائمة واندلعت مرة أخرى في حرب فيلمرغن الأولى في عام 1656 وحرب دوغنبورغ أو الحرب الثانية لفيرمغن في عام 1712. وخلال حروب الثورة الفرنسية غزا الجيش الفرنسي سويسرا وحولها إلى دولة تابعة عرفت باسم الجمهورية الهلفيتية بين أعوام 1798 حتى 1803، حيث كان لها حكومة مركزية تتدخل بشكل قليل في المقاطعات. لكن كان هناك غضب داخل مدن سويسرا رغم إقرار الإصلاحات. المقاومة الأقوى ضد الحكومة التابعة لفرنسا كان في المدن الكاثوليكية لتندلع انتفاضة مسلحة في ربيع عام 1798 في الجزء الأوسط من سويسرا. قمع الجيش الفرنسي هذه الانتفاضات وشعر السويسريين بالانزعاج من فقدان الديمقراطية في بلادهم وأن يكونوا تابعين لفرنسا بشكل مباشر. أبدل السويسريين الضيق والغضب من الضرائب الجديدة والحرب والتحيز الديني، وكان هناك أيضا ثورة داخل المجتمع اليهودي في سويسرا لتندلع الثورة اليهودية في عام 1815. اليهود في سويسرا لم يحصلوا على حقوق متساوية مع المسيحيين إلا في عام 1879، ولكن في عام 1803 أعاد قانون الوساطة الفرنسي لنابليون جزئيا سيادة المقاطعات السويسرية، وأصبحت الأراضي السابقة المتحالفة في آغاو وتورغاو وجيرسينو وسانت غالين وتيتشينو مقاطعات بحقوق متساوية. لكن نابليون خاض حملة عديدة في سويسرا دمرت العديد من المناطق المحلية. وبعد مؤتمر فيينا لعامي 1814 و1815 تمت إعادة استقلال سويسرا بالكامل، واتفقت القوى الأوروبية على الاعتراف بالحياد السويسري الدائم. في ذلك الوقت انضمت فاليه ونوشاتل وجنيف أيضا إلى سويسرا كمقاطعات جديدة، مما حدد حدود سويسرا الحالية. الثورة الفرنسية كان لها تأثير حقيقي على تاريخ سويسرا، فبفضلها أعلنت مساواة المواطنين أمام القانون والمساواة في اللغات المستخدمة داخل حدود سويسرا وحرية الفكر والدين. بفضل الثورة ظهرت المواطنة السويسرية. تم إلغاء الرسوم الداخلية والقيود الاقتصادية الأخرى، وقاموا بتوحيد الأوزان والمقاييس وأصلاح القانون المدني والجنائي والسماح بالزواجات المختلطة بين الكاثوليكية والبروتستانتية. وفي السادس من إبريل من عام 1814 اجتمع ممثلون من كل المقاطعات 19 في زيورخ لتغيير الدستور. في هذا الاجتماع تم إعداد دساتير لكل المقاطعات بشكل مستقل منذ عام 1814، وتم إعادة تنظيم الفيدرالية بموجب العقد الفيدرالي في السابع من أغسطس من عام 1815. كان حزب الديمقراطية الحرة الليبرالي القوي في المقاطعات البروتستانتية التي حصلت على الأغلبية في أوائل الأربعينات من القرن التاسع عشر قد اقترح دستور جديد لكونفدرالية سويسرا. تم تحديد مركزية الحكومة السويسرية، وتضمن الدستور الجديد أيضا حماية التجارة وتدابير إصلاحيات أخرى متقدمة. تضمن هذا التعديل أيضا إجراءات ضد الكنيسة الكاثوليكية مثل إغلاق الأديرة في أغاو في عام 1841 وحجز ممتلكاتهم، ولكن في لوزيرن تم تعيين الكاثوليكية اليسوعيين لرئاسة التعليم في عام 1844، وهذا الأمر انتشر في 7 مقاطعات كاثوليكية. تسبب ذلك في ظهور حركة ليبرالية راديكالية في المقاطعات البروتستانتية للسيطرة، وهذا الأمر أدى لاشتعال حرب أهلية صغيرة ضد المقاطعات الريفية والتي كانت موالية للكاثوليك. اتهم الليبراليون البروتستانت الاتحاد بانتهاك العقد الفيدرالي لعام 1815، ولهذا تم حل الاتحاد في 21 من أكتوبر من عام 1847. الكاثوليك كانوا يشكلون أقلية كبيرة في السكان، لكنهم كانوا يتفوقون في الجنود بنسبة 79,000 إلى 99,000، وفي نفس الوقت يفتقرون إلى عدد كافي من الجنود المدربين والضباط والجنرالات. رغم انهيار الاتحاد، لكن دخلت البلاد في حرب أهلية بين الكاثوليك والبروتستانت عرفت باسم حرب سندرباوند. كان الجيش الوطني مؤلف من جنود من جميع المقاطعات باستثناء نوشاتل وإبزن وأنرهودن والتي ظلت محايدة. قتل في هذا الصراع حوالي 130 شخص، وبعد انتهاء هذا الصراع انتهى بذلك آخر صراع مسلح داخل الأراضي السويسرية حتى اليوم. بعد ذلك لجأ العديد من قادة الصراع لإيطاليا، لكن المنتصرين في الحرب أعلنوا العفو العام وطلبوا من المقاطعات الخاسرة الانضمام لما سمي ببرنامج الإصلاح الفيدرالي، وتم صياغة دستور جديد هذه المرة على الطراز الأمريكي، لكن في نفس الوقت طرد اليسوعيون من السلطة. صوت السويسريون لصالح الدستور الجديد بنسبة 2,000,000 صوت مؤيد مقابل 300,000 صوت معارض لتبدأ فترة هدوء حقيقي في سويسرا. لكن أوروبا كانت غير مستقرة مثل سويسرا، حيث بدأت ثورات منذ عام 1848 بقيادة المحافظين. نتيجة للحرب الأهلية اعتمدت سويسرا دستور فيدرالي في عام 1848 وأجرت تعديلات كبيرة عليه في عام 1874، وأنشأت مؤسسات فيدرالية للدفاع والتجارة والشؤون القانونية، تاركة كل الأمور الأخرى لحكومات المقاطعات. منذ ذلك الحين وعلى مدى القرن العشرين تم إجراء العديد من التحسينات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي الأكبر في التاريخ السويسري. رغم أن سويسرا كانت بشكل أساسي ريفية، لكن المدن شهدت ثورة صناعية في أواخر القرن 19 مركزة بشكل خاص على النسيج في بازل. وفي عام 1888 بلغت نسبة النساء المستحقات للأجر 44%، وتقريبا نصف النساء كنا يعملن في مصانع النسيج، وكانت العاملات المنزلية ثاني أكبر فئة وظيفية. كانت نسبة النساء في القوى العاملة أعلى بين أعوام 1890 حتى 1910 مما كانت عليه في أواخر الستينات والسبعينات من القرن العشرين. وتميزت الجامعات السويسرية في أواخر القرن 19 بعدد الطالبات اللواتي يتلقين تعليم في المجالات الصحية. احترمت القوى السياسية حياد سويسرا خلال الحرب العالمية الأولى. كان القطاع الصناعي قد بدأ في التحسن في منتصف القرن 19، فظهرت سويسرا كواحدة من الدول الأكثر ازدهارا في أوروبا لتكون تحت اسم المعجزة السويسرية. يقال أن ألمانيا كانت تخطط لغزو سويسرا خلال الحرب العالمية الثانية، ولكنها لم تهاجمها أبدا، حيث كان الجيش السويسري تحت قيادة الجنرال هنري غوسان مستعد للتحرك بقوات الميليشيا لصد الغزو، وكان قد أعد المواقع بشكل جيد في جبال الألب بما عرف باسم ريدو. بقت سويسرا مستقلة ومحايدة عن طريق مزيد من الردع العسكري والتنازلات الاقتصادية لألمانيا، وكان من حظ سويسرا أن الأحداث الرئيسية في الحرب أجلت الغزو الألماني، وكان قد ظهر حزب موالي للنازيين داخل سويسرا يسعى لأن تكون سويسرا تابعة لألمانيا، لكن هذه المحاولة فشلت بسبب التراث المتعدد الثقافي في سويسرا والشعور القوي بالهوية الوطنية والتقليد الطويل للديمقراطية المباشرة والحريات المدنية. انتقدت الصحافة السويسرية بشدة الرايخ الثالث مما أغضب الزعماء الألمان، لتكون سويسرا قاعدة مهمة للتجسس من قبل الجانبين في النزاع. عملت سويسرا أيضا في الوساطة بين القوى المحورية والحلفاء، وقام كل طرف بوضع قيود علنية على سويسرا لعرقلة التجارة. قدمت سويسرا تنازلات كثيرة للبقاء في الحياد، وبلغت التنازلات ذروتها بعد قطع الرابط الحيوي للسكة الحديدية عبر فرنسا في عام 1942، مما جعل سويسرا تحاط بدول المحور. اعتمدت سويسرا على التجارة في اقتصادها بشكل كبير، ولكنها كانت تسيطر على الأنفاق الحيوية عبر الجبال بين ألمانيا وإيطاليا. وكانت أهم صادرات سويسرا خلال الحرب هي تجارة الآلات والساعات والكهرباء ومنتجات الألمان. خلال الحرب العالمية الثانية كان الفرنك السويسري هي العملة الرئيسية الوحيدة التي يمكن تحويلها بحرية في العالم، لهذا باع كل الحلفاء والألمان كميات كبيرة من الذهب للبنك الوطني السويسري. فبين عوام 1940 حتى 1945 باع الرايخ الألماني 1.3 مليار فرنك من الذهب للبنوك السويسرية مقابل الفرنك السويسري وعملات أجنبية أخرى. وباعت البنوك السويسرية مئات الملايين من الفرنكات من هذا الذهب النقدي المسروق من المصارف المركزية من البلدان المحتلة. تم بيع 581 ألف فرنك من الذهب المأخوذ من ضحايا الحرب في شرق أوروبا إلى البنوك السويسرية. في المجمل ساهمت التجارة بين ألمانيا وسويسرا بنسبة حوالي 0.5% من الجهود الحربية الألمانية. وخلال الحرب احتجزت سويسرا 300 ألف لاجئ، وكان 104 منهم جنود أجانب احتجزوا وفقا لحقوق وواجبات الدول المحايدة المحددة في مؤتمر لاهاي. بقية المحتجزون كانوا مدنيون أجانب، ولم يسمح للاجئين بالعمل في وظائف، حيث كان 60 ألف لاجئ مدني قد فروا من الاضطهاد النازي، بينهم كان 26 ألف إلى 27 ألف يهودي، وأيضا رفض دخول 10 ألاف إلى 25 ألف لاجئ مدني. في بداية الحرب كان عدد اليهود في سويسرا 18 ألف إلى 28 ألف، وكان إجمالي عدد السكان حوالي 4 ملايين. وخلال الحرب الباردة نظرت السلطات السويسرية إلى إمكانية بناء قنبلة نووية سويسرية. عمل فيزيائيون نوويون رائدون في المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ مثل بول شيرر لتحقيق هذا الهدف، ولكن منعت المشاكل المالية في الميزانية الدفاعية من تخصيص أموال لهذا المشروع، إضافة لتوقيع معاهدة عدم الانتشار النووي في عام 1968، ولهذا تم التخلي عن جميع الخطط المتبقية لبناء أسلحة نووية بحلول عام 1988. ابتداء من عام 1959 يتكون المجلس الاتحادي الفيدرالي الذي يتم انتخابه من قبل البرلمان من أعضاء الأحزاب الرئيسية الأربعة، وهم الديمقراطيون الأحرار البروتستانت والمسيحيون الديمقراطيون الكاثوليك والديمقراطيون الاجتماعيون اليساريون والحزب الشعبي اليميني، مما خلق نظام لا توجد فيه معارضة برلمانية كبيرة. انضمت سويسرا إلى مجلس أوروبا في عام 1963، وفي عام 1979 حصلت أجزاء من كاونتنبرن على الاستقلال. ساعد دور سويسرا في العديد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على تخفيف الضغوط على سويسرا بسبب الحياد. وفي عام 2002 أعطى الناخبون السويسريون 55% من أصواتهم لصالح الانضمام للأمم المتحدة. جاء ذلك بعد عقود من النقاش ورفض سابق للعضوية في عام 1986 بتصويت شعبي نسبته 3-1. وفي عام 1971 تم إدخال حق التصويت للنساء في سويسرا بالتصويت الشعبي، وتمت الموافقة على تعديل قانون المساواة في الحقوق في عام 1981. سويسرا اليوم ليست دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، لكنها مع لينتشتاين محاطة بأراضي الاتحاد الأوروبي منذ انضمام النمسا في عام 1995. وفي عام 2007 وافقت سويسرا على الانضمام إلى معاهدة شنغن واتفاقيات دبلن بعد التصويت. وفي فبراير من عام 2014 وافق الناخبون السويسريون على استفتاء على إعادة فرض حصص محددة على الهجرة لسويسرا. وبعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 قررت سويسرا تنفيذ كافة العقوبات الأوروبية ضد روسيا. ووفقا للرئيس السويسري إغناتسو كاسيس فإن هذه الإجراءات غير مسبوقة، ولكنها متسقة مع الحياد السويسري، حيث أكدت الإدارة أيضا أن سويسرا ستستمر في دعم خدماتها لإيجاد حل سلمي للصراع، وستشارك سويسرا فقط في المهام الإنسانية وأن تزود السكان الأوكرانيين والبلدان المجاورة بالمساعدات الإغاثية. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.